حياوين البر.
حمامة البر طير من الطيور اللي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عدة أنواع. أول نوع الرعبي، والثاني القنطر، والثالث يسمونها قفاع. أخير لهن في اللحم القنطر. القفاع فيه طوق أسود على رقبته، الرعبية ملحة كلها، والقنطر فيها حمرة ورقبتها منقطة، وهي أقلهن وأندرهن. صوتها من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعها في البر، خصوصا إذا يتخالط ويحنين لمطية.
حياوين البر.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي متابعي إذاعة الأولى وبرنامج راديو البيت. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. طبعا اليوم حلقتنا هي الحلقة اللي يكون ضيفنا في الاستديو. البارحة كنا نحن برا، اليوم عندنا ضيفة في الاستديو، وبنرمس اليوم عن سبحان الله طبعا التحديات والتغيرات الكبيرة اللي يمر فيها العالم من ناحية الناحية المالية ومن ناحية الاقتصادية. استوت هي حديث كل حد، سواء كان يفهم في المال والاقتصاد ولا ما كان يفهم، على صعيد الأسر، على صعيد الأفراد، على صعيد المجتمعات، على صعيد البلاد، على صعيد الحكومات، الكل يتكلم عن التغيرات الاقتصادية والمالية اللي تعصف بالعالم من كل النواحي. أول شيء جتنا كورونا، خلصنا كورونا، استوت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وطبعا كل هذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد، وبالتالي تأثر على الفرد والمجتمع. بنطرح اليوم هذا الموضوع، وبنتكلم عن القلق اللي يشعر به الناس يعني جراء الوضع الاقتصادي المتغير في العالم، من خلال لقائنا مع الأستاذة سماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد. طبعا بتكون ويانا إن شاء الله في الاستديو عقب شوي. جد سمعتوا على فيتامين لا؟ شو هو فيتامين لا؟ في فيتامينات مختلفة، بس شو هو فيتامين لا؟ فيتامين لا إن نحن في كثير من الأحيان ما نقدر نقول لعيالنا كلمة لا، مع أن فيتامين لا لو اتبعناه واستخدمناه له فوائد مهمة في التربية، وبيغير كثير من أحوال عيالنا من إلى. كيف نستخدم فيتامين لا؟ هذا اللي بنتكلم عنه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري نفسي، وبنتكلم أكيد عن أهمية أن نحن نقدر نقول لا لعيالنا، وشو الطريقة المجدية واللي ما تأثر بشكل نفسي بشكل سيء أو سلبي على نفسية الأطفال. طبعا الدكتور جاسم المرزوقي هو استشاري نفسي، وهو بعد استشاري نفسي في مركز الاستشارات بجمعية النهضة، يقدم استشارات نفسية، ورئيس جمعية الإمارات النفسية. في فقرتنا الأخيرة مستمعينا بنرمس عن شيء اسمه الإجهاد التأكسدي. أنت سماح اليوم طلعتي لنا بثلاث مصطلحات، كل واحد أغرب عن الثاني. شو هو الإجهاد التأكسدي؟ شو هي أعراضه؟ كيف ممكن نعالجه؟ وشو هي أسبابه؟ وهل هو مشكلة صحية ولا مو صحية؟ أنا ما عندي الإجابة. الإجابة بتكون من خلال لقائنا مع الأستاذة ندى زهير الأديب، الأمين العام لجمعية الإمارات للتغذية، ومؤسس ومدير إدارة التغذية المجتمعية سابقا، باحثة وكاتبة ومحاضرة وسفيرة تجارية، وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنصة مفكرو الإمارات. قبل أن نظهر الفاصل نذكركم مستمعينا بأن إذاعة الأولى في أطار رسالة الإعلامية إماراتية تراثية وطنية ودورها الوطني المجتمعي تتعاون ويا خدمة الأمين في حملة بدت في بداية الشهر هذا شهر أكتوبر. وإذاعة الأولى من خلال هاي الحملة بتقدم كثير من الرسائل التعريفية بدور خدمة الأمين الوطني والمجتمعي، وبتقدم دعوة لنا جميعا للتعاون ويا الخدمة سواء في حالات الإبلاغ عن التعرض لأي إساءة أو استغلال أو تقديم المعلومات، مهما كانت هاي المعلومات تشوف أخوي المستمع أنها بسيطة ولكن هي ممكن تحمي المجتمع وتساعد يعني خدمة الأمين على أداء دورها في استباقية التصدي لأي ظاهرة مريبة وتمنع إن شاء الله الجريمة بجميع أشكالها، وبالتالي بيتحقق عندنا الأمن المجتمعي. أي حد يبغى يتواصل يا خدمة الأمين يتواصل على رقم 844-44. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
هذا شي يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده.
يا ولد يا ولد تعال بتخبرك.
السلام عليكم، خدمة الأمين، إيش قايل أروم أخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي أن أنتم المسؤولين عن أي معلومات تخص الأمن أو أي شيء غريب الواحد يبغى يخبر عنه.
وصلت أخويا، وكلامك صحيح، تخبر.
يا أخي في واحد دوم أشوفه يبيع أشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم أسير أسأل الصغارية يشردون عني.
بادروا ساهم في خدمة المجتمع وتواصلوا ويانا في خدمة الأمين لكملت 18 سنة تحمل البلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يباد يعاني ويذكر بالعوا وعليه سحزن مخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسيب أبتي الشرطة بلا شرطة من جذاتهم لا عزيز
سارت بين أغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
في جمالك سحر وعيونك هلاك الوضيح يمك شارق مدمعه طبعك انك ما تصنع مستحاك حث لفتات الغزال ومرمعه ارفع المنشول لداجك ساك لف منشول السبايك وارفع غط بنور البياض اللي زهاك خل منشول يغطي مفرع لا تشوفك شمسك اللي في سماك لو تشوفك تنحني لك خاضع البدر يبدي خسوفة من ضياك كيف أروح في هواك مولعا في لقاك أكون في حال ارتباك كل شيء يختلف عن موضع أصغي لصوتك ولا جاني نداك اتجاهلني وصوتي تسمع تاه قلبي غصب عني في هواك ليت من خذها بظلاي مرجع المحب اللي بحساسه رجاك عمره الغالي بوهمك ضيعه عمره الغالي بوهمك ضيع
شلاتنا
ولت من الشباك
سمعته عن عش القلب وحيا وفرحت بفرحة مودة بهالي
مستحيل انسى انسى بعمحالي يا حياتي ويا بعد
عمري الأولى
جف القلم والجفن ما يجف من دمعها ما له مذاري
الأولى منكم وفيكم ويا عبد الله حمدان بن دلموج.
من اجمل الاشياء اللي علمونا عليها اهلنا الاوليين انك تكون صادق، يقولون لو على قص رقبتك ما تكذب، قول مهما يكون ليه مسوينا رمس به، ما عليك الصدق دائما يكون، يقولون من جاه نجيك من كل شيء. يعني عندنا مقوله كان يقول اللي يقول هي والله شو يسوي به، يعني انت تقول مثلا عندك شيء تقول نعم انا اللي عندي انا سويت شيء الفلاني، شو يقولوا لك؟ سامحوني شو يقولوا لك؟ ما يقول لك شيء، ما حد رم يقول لك شيء. اللي اعترف بذنبه ما عليه ذنب. فكانوا يعلموننا وايد من يوم احنا صغار، اها تكذب الريال ما يكذب، الريال ما يخاف. فهي صفة من الصفات الجميلة اللي تبني لك كل شيء. اليوم الانسان صار يبيع حاجة وقال حق العرب هاي حاجة يعني بتستمر مثلا سنة ولا قوية وتصير يومين وتطيح تنكسر، اخلاف انت حتى شغلك اللي او هذا الانسان شغله اللي هو اتشل عليه ويبى يسوي رزق منه غير الناس في مال الله من ودي وحده ما ترد عليك. انت انسان بعت عليه حاجة شفت ودي وحدة بعت عليه حاجة وش عرف انك انت ريالا كذبت عليه، متى بيك؟ ما بيك مول ربيعك اللي هو ربيعك او اللي في البيت وياك انت كذبت عليه ودي وحدة يبالي يمكن الله العالم سنين ياخذ لن يرد يثق فيك مرة ثانية. فالكذب وايد خطير، هني اقرنوه لنا انه حذراكم والكذب اصدق مهما يكون لو ان شاء الله على عما قالوا يقصون يديك اصدق، لا تقول غير الصدق، لأن الصدق هو أساس كل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وكل ما أنت تتخيله من علاقة. الصدق هو أهم حاجة فيها ومقومها الرئيسي وأقوى عمود في هاي العلاقة. يقولون هلنا الأوليين أيام وقت الصحابة يا ريال وجتل الريال بالغلط وزخوا العرب وقالوا يلا جتلت الريال لازم يجتلونك حكم عليه اعدموه. قال زين عطوني فرصة بسير وبرد، قال انت ايش قاعد؟ قال بسي بودي بيزات اخوتي ايتام بوديهن وبرد ثلاثة ايام. قال ما يستوي نعطيك ثلاثة ايام. قولوا انتو صار ريال صار وعليه حكم يعني اعدام، صار وودى اللي يباه ورد مرة ثانية بريولة يدري انه بيموت بيقصون راسه ويا انت شو ردك؟ قال ردي انا ايش قاعد انت تبوني؟ انا قلت لكم هدوني وهديتوني شاكم الله خير، واليوم انا راي واقف على كلمتي مثل ما قلت لكم ايت وعدت وقلت برجع وانا رجعت صدقت ليش اكذب. فتمسكه بالصدق خلى العرب كلهم راعي القاضي وراعي القضيه وهل كلهم يسامحونه وروح ريال رد روح عفو عنه وصار. لا تعتقد ان الصدق بيوصلك في يوم الى مكان مبعدل. تعليم هلنا الاولين مستحيل يعلمونا حاجه ما تكون فيها فايده هلنا، فايده لنا وفايده اللي عدالنا بعد. والله يعطينا وياكم إن شاء الله وكلنا إن شاء الله أن نكون صادقين وقابطين في سلش هلنا الأوليين ونفيد عمارنا وربعنا نالارات.
سلونا
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله مرة ثانية. ومثل ما ذكرنا في مقدمتنا اليوم بنرمس عن موضوع يعني التعاونيات والمخزون الاستراتيجي. نحن يوم بدينا نتكلم نقول عندنا اليوم ضيفة في الاستديو، طبعا شعور حلو انك تستضيف ضيفة على اسمك، وهي اول مرة في حياتي تستوي ويانا الاستاذة سماح الهاجري، طبعا مديرة ادارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد. صبحت الله بالخير وحياك الله والحمد لله على السلامة.
هلا هلا، حياك الله اختي سماح. طبعا انا بعد اول مرة يعني تستضيفني مذيعة اسمها سماح، فتشرفنا طبعا، وان شاء الله بيكون لقاء ممتع
باذن الله
معك ان شاء الله.
يعني في البداية ممكن اقرا اقول التعاونيات، مدير ادارة التعاونيات. نحن يعني انا فكرتي البسيطة، تعاونياتي مرتبطة عندنا بالجمعية التعاونية، سوبر ماركت مثل ما ذكرتي او الهايبر ماركت، فهل هاي لها علاقة فعلا بمديرة ادارة التعاونيات؟
جميل، سؤال طبعا وايد جميل، ويمكن وايد ناس عندهم عدم وضوح عن شو هي الجمعيات التعاونية أو التعاونيات. طبعا التعاونيات هي نفسها الجمعيات التعاونية، بس احنا الحين هذا المصطلح اللي قاعدين نستخدمه على أساس الناس تعودت على موضوع الجمعيات. فالكوأوبراتيفز هو مصطلح عالمي متداول، فالحين احنا طبعا بنتكلم في التفاصيل، لكن احنا اليوم داخلين على مرحلة جديدة كيف نعزز قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة. فوحدة منها كانت المصطلح نفسه، نبدأ نتداول مصطلح التعاونيات. ليش؟ هني بنرجع للتعريف الأساسي، ويمكن أغلب الناس مثل ما قلتي يسمعون كلمة جمعية تعاونية، روح يجيب الأغراض من الجمعية التعاونية، بصير الجمعية يشتري أغراض، اللي هي صارت يعني في 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 عقلنا أن هذا المصطلح هو عبارة عن سوبر ماركت أو غيرهم. حتى مو بس شيء، يعني اليوم من الأشياء أو المصطلحات الغير صحيحة، الناس حتى تعتقد أنها عبارة عن جمعيات خيرية، أو والله هي جمعيات صيادين، أو هي جمعيات مملوكة من الحكومة. هاي كلها ترى مفاهيم خاطئة.
صحيح.
هني رح نبسط، طبعا أنا اليوم يوم بعرف بحاول وايد أبسط طريقة الفهم على أساس اليوم المستمعين معانا صج ياخذون يعني أكثر قيمة مفيدة لنقاشنا. فشو هي الجمعيات التعاونية؟ هي شيء شبيه تذكرية، يمكننا صغار احنا مثلا 10 أشخاص، كل واحد فينا حط 10 دراهم، جمعنا رأس مال، رحنا شرينا شيء،
صحيح،
شرينا لعبة، شرينا شيء نستفيد منه. نفس المبدأ بالضبط، هذا هو عبارة عن الجمعيات التعاونية. شو هي؟
اللي هو يقوم في مساهمين في الجمعية،
هم تجمع أشخاص جمعوا رؤوس أموالهم، تجمعوا مع بعض لتحقيق فائدة وغاية معينة لاحتياجاتهم. يعني أرجع أسهل، خلنا نقول إحنا اليوم مثلا عايشين في فريج معين، ما ادري يعني سامحتي في اي فريج، بس ما بنطري اي فريج ساكنه. خلنا نقول احنا في منطقه معينه ساكنين، قررنا اليوم ان مثلا اطفالنا او العيال ندخلهم مدرسه، لكن انا اليوم مثلا ما بادخلهم مدرسه خاصه. اليوم احنا كاهالي او يعني اشخاص في المجتمع نقدر اليوم نروح ونأسس تعاونيتنا، واللي هي عباره عن مدرسه تعاونيه. طبعا احنا ما عندنا هالشكل في الدوله حاليا، لكن هذه الاشكال موجوده كلها برا، ويمكن هذا اليوم التوجه اللي نبغى نبدا نتحرك فيه هنا عندنا في الدوله، ان اليوم كيف نقدر نشوف انواع لتعاونيات جديده،
مو بس جمعيه، مو بس السوبر ماركت،
مو بهذا المنطلق. راح ان شاء الله يعني في حملات توعيه كبيره على اساس نغير هذا المفهوم. فاليوم احنا اجتمعنا كأهالي، خلنا نقول في هالمنطقة، حطينا مبالغ بسيطة. والجميل في الجمعيات التعاونية اختي سماح ان الاشخاص اللي يدخلون كأعضاء ترى هم اللي يملكون هذا الكيان.
صحيح.
يعني انت تملك هالكيان، انت الديرة، وانت لك قرارات. يعني اليوم انا خلنا نقول انا اليوم امتلك عدد من الاسهم، انت تمتلكين عدد من الاسهم، احنا صوتنا واحد، انت لك صوت وانا لي صوت، يعني عندنا قرارات معينة كيف هذه الجمعية راح تتحرك. خلنا نقول حطينا فلوسنا وهني نبدأ نتحرك، يعني فتحنا مدرسة، احنا نختار الكواليتي اللي نبغاه، احنا نختار عمليات الإدارة، مردود المدارس يرجع لنا نحن. فاليوم هذه كيانات قاعدين نشوفها تعتبر ممتازة كأوبشن. طبعا اليوم احنا الحمد لله في الدولة عندنا وايد خيارات، سواء انت تبى اليوم تفتح شركة، تبى تفتح SME، بتفتح NGO نسميها جمعيات ذات النفع العام، او حتى جمعيات تعاونية. فهذا اليوم كلها خيارات موجودة، التشريعات موجودة على اساس الناس تتحرك فيها. يمكن هني جدير بالذكر على أساس بعد نوضح اليوم أو نغير نظرتنا للتعاونيات، وهذا دائما أنا المثال أجيبه لأنه وايد قريب منه. اليوم ترى نادي برشلونة وريال مدريد جمعيات تعاونية، ويمكن هذا أغلب الكلام اللي آخر فترة بديت وايد أتكلم فيه. ريال مدريد مملوك من المشجعين.
من المشجعين؟
تخيلي ليش؟ لأن اليوم إحنا هالنادي حابينه، دخلنا كمشجعين ووايد يهمنا، فالمبالغ البسيطة يمكن ترى ريال مدريد عدد أعضاء يفوق ال 50 مليون، يعني أعداد بالضبط، والمشجعين وعدد أعضاء ضخم. هذه اليوم تعاونيات رياضية، ترى اليوم في تعاونيات عبارة عن فنادق، اليوم في تعاونيات هي عبارة عن بنوك. أنتوا أكيد الكل سمع عن سويفت، إذا تذكرين في بداية الأزم الكونفليكت أو الصراع الأوكراني الروسي. سويفت هو يعتبر من أكبر الأنظمة المالية اللي هي الترانزاكشن، يوم إحنا ندفع بالكارد. هذا عبارة عن جمعية تعاونية، منو أعضاء؟ تقريبا 200 بنك، فهني 200 بنك حول العالم عبارة عن أعضاء في هذا الـ ولمعلوماتك مجلس الإدارة يدير الجمعية فولنتيرلي تطوعا حتى ما يأخذون عليه. لكن شوف الفائدة، شوفي كمية الاقتصاد اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم. يمكن كإحصاءات دولية إذا بنتكلم وبعدين بنطري الإحصاءات الموجودة عندنا في الدولة، يمكن يوجد ما يقارب مليون تعاونية حول العالم في مختلف المجالات. قلنا مدارس، بتشوفي مستشفيات، نوادي رياضية، اليوم حتى في تعاونيات رقمية موجودة تتكلم على بلوكتشين، فريلانسنج إيكونومي. يعني كجمعية، يعني أنا اللي أبغى وصله ترى هو عبارة عن نموذج تقدر تحطه في أي نشاط أو في أي مجال كان. فاليوم هالمليون تعاونية، إذا خذينا التوب 300 أو أعلى 300 تعاونية حول العالم، تخيلي يديرون نشاط أو يعني عائداتهم تقارب 2 تريليون دولار. يعني احنا قاعدين نتكلم على اقتصادات دول، فهذه تخيلي 300 تعاونية فقط، فما بالك بالمليون. يعني اليوم احنا نتكلم على اثر اقتصادي، نتكلم على اثر اجتماعي، لان احنا اليوم مو بس اللي بنعزز اقتصاد الدولة، احنا اليوم حتى الشخص نفسه، انا كوني عضو في المجتمع راح احصل فايدة من هاي التعاونيات.
انت ما بتكون عبء على الدولة وعلى الحكومة اكثر يا راتبك، وفي نفس الوقت انت مو محتاج، يعني
صحيح
في مصدر دخل آخر.
ومو بس شيء، يعني مو بشرط أنت اليوم صرت كمستهلك دائما تعتمد، والله إحنا ما شفنا الشركة الفلانية، القطاع الخاص ما عندها الخدمة، ولا قطاع الحكومة. لا، أنت اليوم عندك الخيار أن أنت اليوم تلبي احتياجاتك.
بس عندنا نحن غير التعاونيات اللي نحن نعرفها، في 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 ناس تقدر تسوي التعاونيات اللي ذكرتيها.
طبعا
أندية جاء، يعني أي شيء من الأشياء ذكرتيها، مثلا بنوك مثلا.
يعني سؤال جميل، ويمكن أغلب الناس اختي سماح ترى ما يعرفون أن أنا اليوم إحنا قاعدين ترى عادي فجأة نجمع، يقول يلا قررنا نسوي جمعية تعاونية بهذه السهولة، ترى كأنك بتفتحين بزنس.
أهم شيء يكون عندك المادة.
والجميل هذا اللي برجع، يعني أقول لك الفرق بين الشركات والتعاونيات. الشركات دائما عبارة عن رؤوس أموال، يعني اليوم إذا بنفتح شركة دائما أنا لازم أحط مثلا 50,000 100,000، وأنت الجمعية لا. الجمعية أنت عندك شيء يسمونه، وهني بنتكلم على الخطوات البسيطة، في شيء يسمونه أعضاء مؤسسين. يعني خلنا اليوم نقول إحنا قاعدين عندنا 5 أشخاص قرروا يفتحون جمعية تعاونية صحية مثلا. إذن إحنا نحط رأس مال. طبعا كيف أنا أحدد رأس المال؟ بناء على دراسة الجدوى، حالي حال الأسميترة. يعني اليوم إحنا شو جدوى أن نفتح جمعية تعاونية؟ والله في احتياج، لاحظنا أن شيء اللي هي الدراسة
المركز الصحي والإدارة.
وإحنا طبعا دراسات الجدوى دائما يعني نشدد على أهميتها، سواء أنا كنت بفتح ستارت أب، شركة ناشئة، أسمي، أو حتى جمعية تعاونية. صحيح. لأن هذه آخر شيء فلوس واستثمار.
صحيح.
فاليوم هالأعضاء، خلنا نقول على دراسة الجدوى طلع أن الأعضاء المؤسسين، وهذا دائما يصير، كل حد مثلا حط رأس مال معين 50,000 100,000، هذيل الأعضاء المؤسسين فقط. زين، إحنا يوم أسسنا ونحط الدراسات الجدوى، هذا الكيس يرفع إلى الفريق المعني في الوقت الحالي لوزارة الاقتصاد، يدرسون الموضوع، يتأكدون أن هذا النموذج هو عبارة عن جمعية تعاونية. خلنا نقول مشينا بالإجراءات، يتم إشهار الجمعية. هني شو يستوي اختي سماح؟ خلنا نقول جمعيتنا
تداول.
الحين بنطري هالموضوع قريبا بني. احنا نمشي على الخطوة مستعيلة تبى تتداول في الأسهم. الخطوة الأولى هني، احنا يوم جمعنا وطلعنا التريد لايسنس أو الرخصة التجارية لهذه الجمعية، وطلعنا بقرار إشهارها، هني نتكلم على رأس المال الأساسي. يعني أنا كأعضاء مؤسسين مو بشرط يكون عندي رأس المال. خلني نقول اليوم جمعية صحية احتاجت 20 مليون. بنبني مستشفى أو أتأبر عيادة، بنيب دكاترة أجهزة غيره غيره، بناء أرجع وأقول على دراسة الجدوى والتحليل اللي سويناه. إحنا كأعضاء مؤسسين يمكن حطينا راس مال بناء على حسبتنا ما يقارب خلنا نقول 100,000 كولكتيفلي بالإجمال. هني أفتح شيء يسمونه اكتتاب.
أيوة
زين. الاكتتاب هذا شو معناته؟ اليوم أنا بديت بخمس أعضاء مؤسسين، الفرق في الجمعيات. ليش إحنا نقول اليوم ريال مدريد أو بنوك أو غيره بتشوفي، أو حتى اليوم جمعياتنا في الدولة بتشوفين عدد أعضائهم يوصل 20,000. يوم أنا بفتح الاكتتاب، اليوم أنا بحط مثلا بس 1,000 درهم، فلان بيحط 100 درهم، صحيح. بياخذ الأسهم. فتشوف الفرق أن اليوم أنت حتى لو دخلك بسيط ممكن اليوم تحطه في مثل هالكيانات. إنزين الحين إحنا جمعنا رأس المال ويتجمع، يعني إحنا اليوم من الكيسات اللي شفناها ما شاء الله، يعني الناس ترى لها الرغبة أن تدخل في مثل هذه التعاونيات، فيتجمع 20 مليون. هني يوم تجمع رأس المال عندي الدراسة جاهزة، هني يبدأ العمل الإداري، تعال يلا أبدأ جمعيتك، ويبدأون يأسسون وتبدأ العملية بشكل
يعني كأن الاكتتاب هو رغبة في زيادة
عدد الأعضاء
علشان عندك سيولة مالية. نعم. مالية أكثر
سيولة، ومنها أني أنا أدخل المستفيدين.
هو مستفيد
بالضبط. هو شو الحلو في الجمعيات، يعني دائما احنا نقولها من أحد الفوائد، أنت اليوم خلنا نقول فتحنا الجمعية دخلوا 100 عضو أو 200 عضو، شو لاحظنا؟ الكاستمرز أو زباينك عندك لأنهم أعضاء أكثر، صحيح. غير عن الشركات. وفي نفس الوقت في عنا وايد جمعيات تخدم أعضائها وبعدين تبدأ تعطي هالخدمات لناس غير أعضاء، للماركت، للسوق. فهني ما شاء الله العوائد تزيد، الربحية تزيد، وتشتغل الجمعيات بهالطريقة.
بنواصل مستمعينا فاصل، برد نواصل ياكم ويا أستاذ سماح الهاجري. تريوم
راديو البيت.
راديو البيت.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يعاني يذكر بالعوا وعلي سحزن مخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم.
نحن شباب اليوم نمر بمرحلة سريعة، تبغى نشاط وعزم وجهد نوصل فيه للي تباه بلادنا منه،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها.
وبيجي اليوم اللي نكون فيه طفنا الشباب ويو شباب غيرنا يشوفون ويستفيدون من اللي صنعناه،
ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد. كلكم راحت على سمعة هالبلاد،
ونجحنا في صنعة اللي بيجي يوم يفتخرون عيالنا به.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة، من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 2 وقت العطنة لين 4 العصر.
يلا يا عزيز، 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 يلا يا
عزيز. الأولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني، إلا بيوت عباد الله تناقلها، الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها، قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها، الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها، وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها، وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها، ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها، ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها، ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جور الزمن نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها علم احبائي وعلم معاديني وقت واهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامه لا يخاويني ان كان ما بدل الخوه ببدلها رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني اللي الى مالت الدنيا يعدلها مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها أن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح ولا
سلوح. أعرف إعزاز النفوس من الرد.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفى وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشربه يحبط من أول جرح يشربه فزع
الأولى 107.4
صاحب الهجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحنك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزع
الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا ما زلنا متواصلين مع الأستاذة سماح الهاجري مدير إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد مرحبا بك مرة ثانية
مرحبا مرحبا اختي
يعني برد على الثقافة المجتمعية الموجودة عن التعاونيات، وبنتكلم بكل صراحة وشفافية. نحن نقول جمعيات التعاونيات بالذات نحن في إمارة دبي، نقول لا والله الجمعية أسعارها أغلى بمنافذ البيع الثانية، وليش الجمعية تبالغ في أسعارها؟ ولأن الفكرة النمطية المأخوذة عن الجمعيات شغلات ما ذكرتي أنها المفروض جمعيات ذات نفع عام تخدم المجتمع، فبالتالي أنت المفروض تقدم لي السلعة بسعر أرخص من ما بسمي أسامي من منافذ البيع الموجودة أو الهايبر ماركت الموجودة عندنا. فكونكم في وزارة الاقتصاد وكونك أختي سماح في مديرة إدارة التعاونيات، هل في خطط لجمعيات نموذجية أو نماذج أخرى تكون هي اللي تلبي سقف طموحات الأفراد المجتمع، تكون بأسعار أقل شوية عن جمعيات اللي نحن عرفها؟
جميل جميل جدا. يمكن هني في موضوعين مهمين لازم نوضحهم. يمكن شفنا من فترة اليوم أن نعم كان في شريحة تقول أن أسعار الجمعيات المفروض تكون أقل عن غيرها، لكن متى أنا أقدر أقول هالكلام؟ أول شيء لازم أفرق. الجمعية مثل ما تفضلتي هي مو بجمعية نفع عام، يعني مو بلأني أنا شفت اسم جمعية تعاونية معناته هذا لازم يقدم لي أرخص شيء في السوق. هذا من ناحية كيف أنا أو شو اللي قاعد أقوله. أنت يوم بتي تقول والله الجمعية باعتني غالي، هل أنت عضو فيها؟ هذا أول شيء، لأن إذا أنت مو بعضو في جمعية معناته الجمعية تعتبر منفذ بيع عادي حال أي منفع بيع ثاني موجود عندي في الدولة. هذا أول شيء. إنزين، الشيء الثاني لو أنا عضو، الحين أنت كعضو لازم يكون عندك الوعي. اليوم أنت شريت مشتريات معينة، بديت تلاحظ في نهاية السنة والله أنا أحس يا أخي يعني المردود ما وازن لي المبلغ اللي أحطه. لأن لازم نرجع دائما للقاعدة الأساسية، الجمعيات التعاونية هدفها الأساسي تلبية احتياجات الناس بأسعار تعتبر ممتازة أو جيدة مع جودة عالية. زين، أنا اليوم كعضو ترى عندي الحرية، أنا اليوم لو شفت أن هذه الجمعية مو بقاعد تلبي احتياجاتي وأنا مو مستانس من الخدمات، تقدر أنت اليوم تنسحب في أي وقت وتسترجع مبالغك اللي حطيته. ممكن اليوم تشوف جمعيات أخرى وتقول لا خلاص أنا قررت أشتري من منافذ بيع. هذه طبعا القرارات دائما ترجع إلى الشخص نفسه، إحنا ما نتدخل فيها لأنه أدرى بميزانيته وحسبته. الحين على الموضوع الثاني، يمكن نعم إحنا اليوم يعني معالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق خلال آخر سنتين كان له تصريحات عديدة. شفنا اليوم البوتنشل أو الفرصة الكبيرة الموجودة في قطاع التعاونيات عندنا في الدولة، وكيف اليوم نعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كيف أيضا نعزز من مساهمة هذا القطاع في القطاع الاجتماعي في نفس الوقت. فيمكن خلال الفترة السابقة حاليا احنا شغالين على دراسة كبيرة، وقعنا اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة العالمية بهدف اليوم أن نشتغل معاهم على دراسة كاملة لقطاع التعاونيات على مستوى الدولة. واليوم مو بس وزارة الاقتصاد، اليوم كيف حتى الستيك هولدر أو أصحاب المصلحة اللي معاي في هذه المنظومة ممكن يساهمون في تعزيز القطاع، سواء كانوا طبعا من الجهات من القطاع المحلي أو حتى كانت من التعاونيات نفسها أو حتى من أفراد المجتمع. فإن شاء الله خلال الفترة الجاية نشتغل على دراسة تطلع عليها استراتيجية واضحة أنا اليوم شو عندي قطاعات الأولوية في الدولة اللي ممكن يعني أبدأ أسس فيها تعاونيات نموذجية مثل ما تفضلتي. اليوم أنا كيف أقدر أسس وأطور برامج أقدر منها أسوي ما يسمى بالتعاونيات الناشئة. بدينا نتكلم حتى بنفس مصطلحات ريادة الأعمال. صحيح. ترى الجمعيات التعاونية عبارة عن ريادة أعمال أو ممارسة أعمال بشكل عام. فأنا اليوم كيف أقدر أطور هذه البرامج اللي توعي وتراوي مدى أهمية مثل هذه الكيانات أنها تكون موجودة في المجتمع. فنعم هذا شيء أكيد إحنا شغالين عليه، وبعد طبعا شغالين على موضوع كيف اليوم نعزز الوعي، كيف اليوم نراوي المصطلح الأساسي والحقيقي لمبدأ التعاونيات.
يعني إن شاء الله بنشوف جمعيات تعاونية نموذجية بأسعار مثالية
إن شاء الله، وبعد نبغى نشوف تعاونيات في مجالات جديدة.
صحيح،
نبغى نبدأ اليوم يعني نشوف تعاونيات رقمية. يعني حتى شفنا اليوم التعاونيات تخدم جانب كبير، اليوم طلاب الجامعات ممكن يأسسون تعاونياتهم. صحيح. تعرفين في جامعة الكامبس مال هارفارد في أمريكا عندهم هناك محل قرطاسية يمكن بادي من عام 1881، هذا عبارة عن جمعية تعاونية.
جمعية تعاونية
الطلاب يدخلون ب$10، وطبعا ما نتكلم على موضوع الأرباح السنوية هناك، ترى المبادئ تختلف، أنت مدى استفادتك من الجمعية مش دائما عبارة عن أموال ترجع لك، يمكن أنك خدمات. تشتري الكتب، الخدمات بأسعار رمزية. بالضبط.
حلو. الكل يتكلم عن، كنت أقول في البداية الكل يتكلم عن الأزمة المستوية في العالم، كنا طلعنا من أزمة كورونا، دخلنا في أزمة أوكرانيا وروسيا، وطبعا تداعياتها، ونشوف مرات البترول طلع، البترول نزل، الذهب الحمد لله في نزول، يعني في وايد أشياء مختلفة. مرات أنت تفكر، حتى الناس يوم تفكر والله الذهب طاح سعره، أسير أشتري ذهب زين أخذ سبايك ولا ذهب؟ البترول غلى، بنبدل من السيارات، سياراتنا هاي 6 سلندر بناخذ سيارة كهربائية، لأن البترول كل ما يرتفع. كيف نقدر ننظم حياتنا في ظل هاي الارتفاعات والانخفاضات؟
سؤال جميل. نرجع ما شاء الله اليوم أسئلتك يعني دائما ماسكة على الوتر. هذه من أكثر الأسئلة اللي حاليا قاعدة أنسأل فيها. تشوفي موضوع الإنستغرام حاليا والكل حد قاعد يسأل. إنزين، أول خطوة، ترى دائما إحنا شو ننصح؟ ترى اليوم أنا وضعي غير عن وضع غيري، أنا ما أقدر اليوم أشوف ربيعتي أخوي والله اليوم شرى ذهب أنا بروح أشتري ذهب، لا، أنا اليوم ترى لازم أدرس أنا شو البروفايل لي، أنا اليوم كم معاشي، كم مدخولي، كم يطلع من نفائض، أنا شو مصاريفي،
شو دخاراتنا،
بالضبط لازم أفهم حتى في الأصل اللي أنا بحط فيه فلوس. اليوم أنا فاهمة في موضوع الاستثمار في الذهب، إذا أنا ما أفهم معناته أول خطوة لازم أروح أقرأ عنه أو أروح أسأل أصحاب الاختصاص. فاليوم موضوع النزول أو ارتفاع الأسعار هذا، النصيحة الأولى، أول شيء أنت لازم تفهم هذا الأصل شو تحركاته وليش قاعد ينزل ويرتفع. وأرجع وأقول اليوم الحمد لله إحنا في وقت، يعني ما شاء الله من تكتبين شيء في جوجل ولا في يوتيوب ما شاء الله المعرفة كبيرة. فأول خطوة هني بعد، غير أن أنا أروح أفهم في الشيء، لازم أبدأ أحلل مصاريفي. أيوة. دائما نقول هالموضوع، حلل مصاريفك، أفهم أنت بالضبط السبند مالك والصرفين، وبناء عليه بتقدر تخطط. أنا والله يطلع لي مثلا فائض في الشهر 500,000 درهم، هني تبدأ تعرف أوكي أنا هل عندي أنا الرغبة في المخاطرة الكبيرة. في ناس تقول لك حط كريبتو اللي هي البيتكوين مثلا. أيوة البيتكوين. العملات الرقمية. زين، ما تقدر تروح تقلد غيرك،
صدق
ترى هذاك عنده يمكن خبرة معينة في هالمجال وفاهم متى بينزل ويطلع السوق. ففي وايد ناس راحوا قلدوا حطوا الفلوس وطاح الماركت،
شرات زمان أول في بدايات الأسهم.
يعني الأسهم ترى أصل، يعني وايد ناس الحين تخاف من مصطلح الأسهم.
صدق.
وهذا خوف، يعني أرجع وأقول لا تخافون، ترى هو خوف غير مبرر. ليش؟ لأن أكثر الناس دخلوا وهم مش فاهمين في شو داخلين كانوا. اليوم أنت معرفتك لازم تعرف تحركات شو مدى المخاطر في هذا الأصل نفسه، هني أنت بتبدأ تعرف وين تحط، كيف تقيس مخاطرك. فإن شاء الله هذا قريبا راح نتكلم عنه يعني في السوشيال ميديا، أن شيء يسمونه المحفظة الاستثمارية. أنت اليوم مثلاً سماح بناء على تقييم معين حق بروفايل الاستثمار مالك، بيطلع لك ان انت كالمعلومات الاساسيه ينفع مثلا تحطين في العقار، في الذهب، في الاسهم، بناء على اسئله معينه تنسال وتقييمات. فهني تبدين تبنين هذا المبدا. ليش نقول محفظه استثماريه؟ فيها تنوع، معناته بما انك نوعتي معناته مخاطر استثمارك اقل.
صحيح.
غير عما تحطين فلوسك كلها في سهم شركه واحده.
صحيح. صحيح.
طاحت الاسهم انا خسرت.
صحيح.
فهذا بالمختصر طبعا.
وللأسف الوقت انتهى، فأبغيك نصيحة أخيرة، يعني نصيحة مفتاحية للمستمعين.
جميل. النصيحة اللي دائما أنا في كل مكان أقولها، يوم تسأل عن الاستثمار أول خطوة تستثمر في نفسك. شو يعني تستثمر في نفسك؟ تستثمر في معرفتك، تروح تفهم عن الاستثمار، أو تروح تستثمر في مهاراتك، في المعرفة اللي عندك، لأن دائما موضوع المهارات والعلم اللي عندك هو الشيء اللي بيساعدك أن أنت تستمر في أي أزمة كانت.
صحيح.
سواء أزمة كورونا، أزمة الحالية، أزمة المالية اللي صارت، دائما أصحاب المواهب، أصحاب المهارات، أصحاب المعرفة قدروا يتعدون ويتخطون هذه المراحل بما بقول يعني أفضل عن غيرهم، بس نقدر نقول بطريقة أخف أثرا من غيرهم.
وفعلا الاستثمار في نفسك استثمار ما وراء خسارة.
صحيح.
يعني عمرك ما بتخسر إذا استثمرت في نفسك.
بالضبط.
نحن سعدنا اليوم بشوفتش يا سماح، وإن شاء الله نشوفك في الحلقات الثانية حبيبتي. وشكر لك جزيل الشكر أستاذة سماح الهاجري، مديرة إدارة التعاونيات اللي فهمناها اليوم، والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد.
العفو. شكرا.
ونحن متواصلين وياكم مستمعين مواصلين، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى.
منكم وفيكم.
أمي هبا طراد.
شو طرادة هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله على البحر.
ايه ولد مستخور شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه،
حتى الأطفال
الله يهديهم
ما شاء الله عليهم.
يلا
حياك
يلا خير
والله
ما شاء الله
حياك سابق ما قصرت ويانا.
عبود عبود عبود
ومن عادة الكوس كل ما
يا هذه السالفه
امي ما بتاخذي لي عروس.
غبايب ويا الشعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعه 4 العصر على اذاعه الاولى.
امي خالص سعيد قال بيعطيني ودناك الحمراء، شو اسمي؟ شو كان يسمو رشاف الاولين؟
يا ولدي الاسامي وايده، لكن أنت تدري أن نحن في طرف فريجنا من الينوب مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها جميع الكتب التراثية.
وين حمود؟
توهني
أدورة مالك جيته.
غرب الله بليسة، أنا بنعتك بهوين. سلام عليكم، ما تراولكم ولدنا عندكم هني؟
في ولد تقريبا وصل من ساعة وموجود في قسم الكتب القديمة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في جميرة أمس قيمة الثانية من الاثنين ليل الخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 عقب العشاء، ويوم الجمعة من الساعة 8:30 الضحى لين 4:30 العصير، السبت والأحد من الساعة 9:30 الضحى لين 8 عقب العشاء. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات. الإمارات
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثامن عجائبها.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى 107.4.
مالي عزام أصبر فديتك، مايوس في الدنيا إبلياك، مايوس
إبلياك. 107.4.
شرط خيطي من يفيتك، مريت من مثلك وشار وياك، خطك مباح في جهنم، لو في جهنم أسكن وياك أسكن وياك.
الأولى 107.4.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
اسم بلادنا الإمارات عز نتنومس به في كل مكان. الأولى منكم وفيكم. شهر التوعية بسرطان الثدي.
شهر التوعية بسرطان الثدي.
80% من حالات سرطان الثدي تستوي فوق عمر 50، مع أن سرطان الثدي عند الحريم الشابات نادر ما يستوي إلا عند 4% من جميع الحالات كانت لحريم أعمارهن أقل من 39 سنة.
شهر التوعية بسرطان الثدي. الأولى 107.4.
فزاعة بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع فيك يا يعني. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو إنها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر.
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة. والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك.
فزاع قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
ما عليك صدقني هذا اللاعب اللي انا اعرفه
قلنا قال شهرين كم لاعب السنه ذا ماخذين من البرازيل
جايبين من نادي برشلونه
يعني بيبون الدوري بيبون
الله يوفقكم انت بس الله يسلمكم بس تدخلون في المربع الذهبي نباكم لا توصلون الكاس بعيد عنكم السنه
هذا لعيب بالله عليكم هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال ما ينفع مو انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط
عليك انت هذا شل الدنيا شل
مس الرياضه ويا ثاني جمعه بالرقاد وما يدلع صيمي كل اثنين من الساعه 8 العشاء لين 10 في الليل
يلا يا عزيز يلا يا عزيز
الأولى 107.4
الخفوق الصويب عالية في الثريا لا تريا يوم جاك النصيب في القلوب الملية منه عيا الخفوق الصويب
الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
هل مزيه وشتيب
هل مزيه وشتيب
ظهر بس العيب
ظهر
هو حريطيب
ظهر هو حريطيب
تراثنا امانه
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وطبعا نتكلم الحين عن فيتامين لا شو فيتامين لا طبعا التربية تربية العيال ممكن يعني نحتاج فيها بين وقت ووقت ان نحن نرفض طلباتهم ومرات تكون تضطر توافق ولكن مرات بعد لابد انك انت تتعلم تقول لا لان الطفل يحتاج لحظ شديد يوم يعطي الشيء اللي هو يبغيه والخبراء ينصحون باستخدام هاي الكلمة شارات الدواء في حالة الضرورة فقط عشان ما نفقد تأثيرها متى نستخدم فيتامين لا وكيف نستخدمه ويا الأطفال هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا ويا الدكتور جاسم المرزوقي استشاري نفسي في مركز واستشاري نفسي في مركز الاستشارات بجمعية النهضة لتقديم الاستشارات النفسية ورئيس جمعية الإمارات النفسية صبحك الله مساك الله بالخير يا دكتور جاسم
يمسيكم بالنور والسرور اخي سماح انتم وكل مستمعينكم الكرام الله يحفظكم ان شاء الله
ان شاء الله يا دكتور طبعا اليوم نتكلم عن يعني فيتامين لا وهاي الكلمه اللي فعلا مرات من كثر ما نستخدمها تفقد معناتها وتاثيرها عند عيالنا فمتى نستخدم لا ومتى ما نستخدم لا
جميل جدا طبعا يعني خلينا نأكد على أن عملية التربية أصبحت من أصعب العمليات أو الممارسات خاصة في زمننا هذا أو في عصرنا اللي نحن نعيشه عوضا عن ما كنا عليه سابقا الحياة كانت أبسط وكذلك الممارسات حتى وإن كانت يعني على مستوى من الشدة في تعامل آبائنا وأجدادنا معانا إلا أن كان تقبلنا له لا شك أفضل بكثير تقبل أبنائنا للممارسات اللي أحيانا نعتقد من خلال اجتهادنا بأن قد يكون مصيب أو قد يكون عن انعكاسات إيجابية أو سلبية الكلمة هذه في حد ذاتها لا يمكن أن نحن نقولها بأنها كلمة سلبية أو كلمة إيجابية إلا بالنظر إلى العملية التربوية من منظور كلي لا من منظور جزئي بمعنى نحن لما نقول لأبنائنا لا فقد يكون هذه الكلمة صحيحة خاصة عند بعض الممارسات اللي قد تتغير نسبتها وشدتها وفي مواقف مختلفة وقد تكون هذه الكلمة لها أضرار سلبية في مواقف وممارسات مختلفة يعتمد على الطريقة والنهج التربوي المتبع يعتمد على البيئة الأسرية اللي تتوفر فيها مقومات الاستقرار يعتمد على النظام السائد في المنزل ما بين الوالدين وطريقة تعاملهم مع أبنائهم من حيث النظام من حيث الأنظمة والقوانين وما جاء تقيد أبنائنا بهذه الأنظمة والممارسات إحنا أحياناً أختي سماح نخلق في أبنائنا شخصية عدائية أو شخصية عنادية من واقع هذه الممارسات نطالبهم بالاستجابة لي أوامرنا أو تعليماتنا ولكن للأسف ما أسسنا بهذه التعليمات أو التوجيهات الممارسات الصحيحة حتى نصل بأبنائنا إلى الاستجابة أو لهذه التعليمات بقول نعم أو لا أو مثلا الاستجابة لنا بطريقة إيجابية لهذا السبب نحن بنقول بأن استخدام هذه المصطلحات حتى وإن كانت منهية عنها في بعض أو انطلق من بعض المدارس المتخصصة في هذا الجانب لأن بعض قوانين منعت تؤدي في داخل الرغبة للاستجابة في حين أن طريقتك وأسلوبك في نهي الابن للقيام بشيء ما إذا ما اختلفت لا شك بأنها إيجابية على سبيل المثال نحن لما ابني يكون مشغول بلعبة ما أو بممارسة ما، نقول له مثلا اترك عنك هذا الفعل الآن. يختلف الأمر لما نقول لديك 5 دقائق أو 10 دقائق إلى أن تنهي هذا الخطاء وهذه الممارسة في التعامل مع الطفل، تعطيه من خلاله المنبه الأول اللي من راح يتهيئ إلى أن هو في طريقة إلى أن يجب عليه أن يتوقف عن هذه الممارسة، ومن ثم مع التذكير حتى ونستثنينا الأمر من عدم الالتزام بالتوقيت بشكل مطلق، لا شك أنه راح ينعكس عليه طريقة إيجابية. لما نسمع بعض الممارسة حتى على الصعيد المنهاج التربوي أو على صعيد طريقة التعليم الحديثة، وأنا حقيقة ويمكن أكثر المستمعين وأنت نفسي استمعت عن إحدى القصص بغض النظر عن مدى صحتها، ولكن عندما سئل أحد من معلمته فأجاب بإجابة كانت خاطئة، ولكن المعلمة قالت هذه الإجابة هي إجابة صحيحة لسؤال آخر، واستطاعت أن تمحور وأن تغير النقد السلبي أو الاستجابة السلبية بطريقة أكثر إيجابية. ليش نحن في الحياة ما نتعلم أن نلتزم بهذه الممارسات؟ إذا أردنا أن نقول بأن هل استخدام هذه الكلمة صح أم خطأ، لا أستطيع أن أقول أنها خطأ أو أنها صحيحة، بقدر ما إذا كان بالإمكان استخدام البدائل بحسب طبيعة الموقف فلا شك استخدام البدائل أفضل، إلا عندما نصل عن بعض الممارسات اللي الطفل أو يكبر من خلاله في المستوى العمري ويصبح أكثر النضج في استيعاب هذه الكلمة عند إذن مع بعض الأخطاء يجب أن نحن نصل فيهم إلى نهي مباشر.
جميل جدا. مرات نحن بالذات نكون عيالنا صغار يا دكتور ما نقدر، يعني عاطفتنا بالذات الأم ما تقدر ترفض طلب، مثلا عندي بنتي كل ما أسير مكان كل ما أرد من المول رديت من الدوام تقولي يبتي لي هدية خذي لي هدية، أو يصير ما خذي لي هدية خذي. فالتعامل الأمثل مع الأطفال هم كلهم متطلبين، يعني هل مرة أخذ هدية أخذ هدية أخذ هدية فتتعود، ولا أقول لا بطريقة غير مباشرة؟
ممتاز. أحيانا هذه الممارسات بديهيا نحن أحيانا نقع في أخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء نتاج الضغوطات اللي نمر فيها في الحياة، مما ما يولد فيه عندنا المساحة اللي من خلاله يمكن أن نمنح التعامل النوعي لأبنائنا. وبالتالي كلنا مثل ما أنت ذكرتي نمر بمثل هذه الممارسات الموجودة. وين الخطأ في ذلك أختي سماح؟ الخطأ يحصل عندنا لما ما يكون فيه عندنا توجه أو منهاج تربوي من خلال يعني العملية التربوية. على سبيل المثال نعم لا شك أن إذا أنا راح ألبي متطلبات الطفل بشكل دائما وراء كل طلب راح يطلبها عندي أنا، قد أعتقد بأن هذا صحيح، ولكن قد يولد عند الطفل مشكلة أخرى متمثلة في عدم قدرته على تأجيل إشباع تلبية متطلباته من كافة أفراد المجتمع اللي راح يتعامل معهم في المستقبل، لأني أنا ما أربي طلب، وبالتالي بكرة ما راح أواجه أي مشكلة ولا يتم تحقيق هذه الغايات لي أنا راح أبتدي أصطدم، راح أبتدي أشعر بالإحباط، راح تتولد عندي بعض المشاكل النفسية. لكن الصواب بأن إحنا نمزج هذه التركيبة والتوليفة من التفاعل اليومي مع الأبناء تحت برنامج تعديل سلوك أو تحت برنامج مبني على نظام المكافآت. إحنا على سبيل المثال نستطيع أن نطالب بعض الشركات أو الجهات أو منافذ البيع بتلبية يعني أو بتحقيق يعني حقوقنا بالنقاط اللي نحن نحرزها أحيانا نتيجة لولائنا معهم وبالتالي اتباعنا لنظام المكافآت الموجودة، ولكن لا يحق لي أنا بالمطالبة بجائزة أو بهدية لم أحقق من خلال النقاط اللي تأهلني لكسب هذه الهدية أو هذه النقطة أو مثلا هذه أو هذه الجائزة. فبالتالي عيالنا المفروض نحن نهيئهم وندخلهم تحت ذات المنظومة المبنية على نظام المكافآت. أمي أو أبوي أنا راح أحقق لك الشيء هذا، ولكن خلينا نحن نقول هذا الشيء راح يحصل مثلا في نهاية الأسبوع الوقت اللي أنا من خلاله راح أكون متفرغة، أو لما تجمع هذه النقاط أنا عندئذ وجب علي الاستجابة. في نقطة جوهرية ومهمة جدا يجب أن نحن ناخذ فيها بعين الاعتبار،
صح أنا قاعد أتكلم وأقول أن المفروض هذا يكون تحت نظام من المكافآت، لكن اللي أفترض أن عند ابني سلوك سلبي وأنا جاري العمل على تغيير هذا السلوك السلبي، وبالتالي الابن استجاب وبدأ يتغير وأحدى في التغيير وينتظر المكافأة. هني علماء تعديل السلوك يؤكدون على ضرورة أن تكون المكافأة فورية، متى ما قال الطفل أنا أبغي وأنا استجبت له وحققت له دون وجود أي أعذار، رح أساهم في تعزيز هذا التغير الإيجابي حتى يصل إلى سلوك ممنهج ومعتاد عند الطفل. لهذا يجب أن نحن نراعي هذه الاختلافات. إذا كان ضمن منظومة الحياة بشكل يومي بأن اعتاد أن أنا ألبي له طلبات معينة ألبيها، لكن إذا لم يكن تحت نظام توجيهي من خلالي أنا لتغيير بعض السلوكيات أو اكتساب سلوكيات إيجابية، فأربطها بنظام المكافأة وأتدرج في الأنظمة في, 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 في الاستجابة من الطريقة الفورية إلى الطريقة الدورية، بعد ما يصل الابن إلى مرحلة من يعني تحقيقه أو إتقانه لهذه السلوكيات.
زين دكتور، أنت ذكرت أن نحن نربط العطايا وهالأشياء بثواب أو بمكافأة، من أي عمر نبدأ؟ يعني مثلا بنتي اللي عمرها 3.5 سنين هي ما بتستوعب فكرة والله أنا آخر الأسبوع باخذ لك أو مثلا كل شهر باخذ لك، هي ما تستوعب، هي تم تحن وهالحنة ترى تنرفز، يعني تنرفزنا نحن كأمهات والصياح ويعني حشرة تستوي صراحة، فكيف تسيطر على الوضع هذا؟
صحيح. أنا اختصمه أعتقد، والاعتقاد هذا لا ينم عن رأيي الشخصي، لأن حتى هذا الرأي إنما لبعض الاستنادات على دراسات وأبحاث كانت في هذا المجال،
أن
استجابة الطفل من يوم عمره شهر تجاه كثير من الأمور، ولكن الأسباب أو المبررات أو المسوغات اللي تغير وتجعل الطفل يستجيب مع هذه التغييرات اللي نحن نطالب فيه لا يعتمد بالضرورة أن يكون فيه ناضج، لأن المعززات أو قائمة المعززات اللي حقق للطفل منافع تختلف بحسب اختلاف الأعمار. على سبيل المثال الطفل لما يصيح وهو عمره صغير الأم تعرف من خلال بعض يعني التحليلات اللي موجودة إذا كان هذا الصياح لأنه جوعان، إذا كان هذا الصياح لأنه ممغوف، إذا كان هذا الصياح لأنه يبغي يلفت الانتباه، فبالتالي اشتفتها محققة بذلك لهذا الفعل الصادر من الطفل إنما هو تحقيق وإنما هو تعويض. أحيانا الطفل قد يبكي لأسباب قد لا تكون ترجع إلى أولويات، قد يقع بالطفل مثلا ضرر ما عليه، فلهذا لما أنا ما رح أستجيب بشكل فوري فأنا قاعد أعزي داخل هذا الطفل حتى وإن كان رضيع حتى وإن عمره كان أشهر أني أنا رح أستجيب لك ولكن في أوقات معينة. ناخذ أبسط مثال حتى نوضح هذه المسألة. اليوم العيال على ما نعودهم عليه وبالأخص في موضوع الالتزام بالتقيد للجلوس على الكرسي المخصص لك السيارة، احنا في الغالب ما نعود عيالنا على هذه الممارسات الموجودة، لهذه المقاومة صفة وسمة طبيعية يولدها الطفل في البدايات فقط. هني يعتمد الأمر على إما الاستجابة من عند الأمر وبالتالي كسر حاجز الالتزام في التوجه اللي هي وضعته حتى تغرس في داخله هذا السلوك، من التزامها بعدم كسر هذه السلوكيات اللي هي وضعتها عند ابن. المقاومة تحصل في البداية ولكن بعد هذه المقاومة يحصل شيء يسمونه انطفاء، الطفل يبتدي يستجيب. بس هني أنا هل راح أستجيب مباشرة للطفل؟ أحيانا عيالنا يجب علينا أن نحن نتعامل معاهم وفقا لمستوياتهم، المستوياتهم المستوى الذكاء عندهم ومستوى النضج عندهم، فبالتالي الطفل لا يفهم اللغة المجردة ولكن اللغة المحسوسة بالنسبة له مفهومة على سبيل المثال. فأنا لما تبتدي أتبع مع بعض الممارسات لا شك بأن هذه الممارسات بهذه اللغة تكون مفهومة. وهم على سبيل المثال لو انتقلنا من الحياة البشرية الإنسانية لنصل إلى حياة بعض الكائنات الحية، الحيوان اليوم يدرب في السرب بناء على المعززات اللي موجودة. نجد بأن مثلا الخيل أو مثلا النمر أو بعض الحيوانات اللي موجودة إنما هي استجابتها من خلال تحطم سلوكيات ما من خلال نظام التعزيز والعقوبات. لما أنا بعزز وبكافة لا شك بعد فترة الطفل مستوى عمره راح يفيدني ويسهب يعني لو سويت شيء ما راح أحصل الشيء اللي أبغيه، بينما لو سويت هذا الشيء بحصل الشيء اللي أنا أبغيه. حتى نحن نشكل هذه السلوكيات لا شك في البداية راح يكون في إظهار الدعم حقيقي.
جميل. جملة أخيرة دكتور نلخص بها موضوع فيتامين لا عشان نهاية الفقرة.
أنا أرى حقيقة بأنه يجب علينا وبالإمكان استخدام البدائل اللي تطلع من سلوكيات أبنائنا أفضل ما فيهم بدلا من اللجوء إلى استخدام كلمة لا بشكل مباشر، وأحيانا قد نستخدمها ولكن مع بعض المسائل الحساسة اللي الطفل يدرك من خلاله بأن لا أنا أستطيع أن أستخدم هذه الكلمة معه، ولكن في بعض المواقف اللي يعني متعارف عليها بأن هذا الشيء لا يمكن تحقيقه الآن. أما على كل شيء أستخدم مع الطفل كلمة لا، لا شك راح يتولد عنده حساسية تجاه هذه الكلمة.
أكيد. جزاك الله خير دكتور جاسم المرزوقي، شكرا لك جزيل الشكر كلامك ولقائك ويانا اليوم في راديو البيت. قواك الله يا دكتور. ياك إن شاء الله في مان الله. إذن مستمعين كانوا يانا دكتور جاسم المرزوقي استشاري نفسي وأسري في مركز الاستشارات بجمعية النهضة لتقديم الاستشارات النفسية ورئيس جمعية الإمارات النفسية. فاصل مستمعين وبرد المحصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمن. عند خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة واحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
يا سيدي معادي وصفك الكلام عديت بوصفك بجازة الحكيم.
محمد ابن زايد يشوفه تنجلي الاحزان، باشير الفرح من شوفته الارواح ترقبها
ترقبها ترقبها.
107.4
املنا بالله كبير وثقتنا بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا ومسيرتنا المباركة، وحفظ الله بلادنا بالعز والأمان والخير.
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وما زلنا متواصلين وياكم من فيتامين لا للموضوع طبعا ثاني اللي هو الإجهاد التأكسدي، يعني كلمة مصطلح يمكن أكيد أنا صراحة يعني سمعتها يوم كنا نجهز لها الحلقة. فشو هو الإجهاد التأكسدي؟ موضوع بنطرح الحين ويا ضيفتنا الأستاذة ندى زهير الأديب، الأمين العام لجمعية الإمارات للتغذية، مؤسس ومدير إدارة التغذية المجتمعية، سابقا باحثة وكاتبة ومحاضرة وسفيرة تجارية وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنصة مفكرو الإمارات. مساك الله بالخير يا ندى.
مرحبتين، حيا الله الإعلامية سماح، وأشكرك على جهودك الجبار اللي قاعدين نشوفه في الانستغرام، ما شاء الله عليك.
الحمد لله، طبعا هاي جهود فريق العمل كامل، الحمد لله. إن شاء الله تكون بس الأصداء،
شكيت أنك تكونين تنقلبين أبلة بعدين.
والله في مطالبات من بعد حلقة البارحة.
معناته أنت قاعدة تنافسين. لا، الوضع خطير.
شوف، هو عندنا نقص الكوادر الإماراتية في التدريس، فشكلي أنا بارت تايم بسير مدرسة.
أيوه، بس توخي الحذر مع الإجهاد التأكسدي.
أيوه، شو هو الإجهاد التأكسدي؟
أيوه، كنت سمعتي عن مضادات الأكسدة؟
صحيح.
وأكيد سمعتي عن الجذور الحرة اللي بعد
تلعب
لعيبة في الجسم.
نعم.
يوم يستوي اختلال توازن بين نشاط الجذور الحرة ونشاط مضادات الأكسدة في جسمك، هنا يبتدي الجهاد التأكسدي يظهر. ناس يقولون شو الجذور الحرة؟ الجذور الحرة هي جزيئات تحتوي على أكسجين، عدد غير متساوي من الإلكتروليت، تتفاعل في الجسم، مرات تكون ضارة مرات تكون طبيعية، هي عملية أكسدة تستوي في الجسم. أما مضادات الأكسدة حق اللي ما سمعوا، هي جزيئات تتبرع بالإلكترون حق الجذور الحرة، يعني هي تي هاي مضادات الأكسدة تدخل في الجسم، تدور على الجذور الحرة وتعطيها إلكترون عشان تقول حق الجذور استقري هدي، ما باش تخربين جسم الإنسان، لأن إذا زادت الجذور الحرة في جسم الإنسان ابتدت تسبب ضرر للأنسجة الدهنية، حق الحمض النووي، حق البروتينات، وإذا زاد الضرر زادت الأمراض. فدائما آثار الإجهاد التأكسدي، عاد حاولي تشوفينها في موضوع شنتي، اللي هي العلامات: التعب المزمن، فقدان الذاكرة، مرات تطلع علامات للشيخوخة بشكل مبكر، يعني الشيب، التجاعيد، تلف الجلد، لدرجة أن في دراسة جديدة 2020 وقت كورونا لقوا أن اللي تحول الشعر عندهم للون الرمادي قبل الأوان كان عندهم مستويات ضغط الأكسدة أعلى بكثير من اللي كان مستوى ضغط الأكسدة عندهم أقل، وبالتالي اللون الرمادي أقل. فبالتالي إذا زاد الإجهاد التأكسدي في جسمنا يتمع مخاطر اللي هي الأمراض مثل السرطان، مثل الالتهاب، الأمراض الالتهابية مثل مفاصل، التهاب مفاصل الروماتويد، عندنا أمراض القلب لأنه ربطوا الإجهاد التأكسدي أنه لقوا متورط مع أمراض القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين، عشان كذي الناس ما يقدرون، يعني ما أشوفهم يروحون البر وياخذون راحتهم هناك ويسوون نوع من التأمل اللي يسوونه أهلنا قبل، ويشوفون الأشياء الطبيعية ويخفون شوية من هالإجهاد التأكسدي. غير يعني الأمراض العصبية الانتكاسية والتنكسية مثل الخرف، غير الربو اللي جاي بعد أحد أسباب الإجهاد التأكسدي، غير أمراض الكلى، وغير داء السكري وارتفاع ضغط الدم. فهاي كلها وراء بعض كأمراض تيجي من الإجهاد التأكسدي.
يعني وايد أشياء بلاوي من الإجهاد التأكسدي. إنزين،
صحيح.
كيف نقدر نتجنب هذا الإجهاد التأكسدي؟
أول شيء نتجنب عوامل الخطر. يعني نحن الجذور الحرة قلنا هاي تطلع بشكل طبيعي في جسمنا، تمام، سواء قاعدة أسوي تمارين، سواء كانت عندي التهابات فيروسية، حين ينتشر الفيروس من شهر أكتوبر لين ديسمبر، معروفة هاي الفيروسات، فهذا يزيد من الجذور الحرة، غير أنها تطلع من البيئة بسبة الأوزون أو استخدام المبيدات أكثر عن اللازم في بيوتنا، المنظفات أكثر عن اللازم، التدخين أو مخالطة المدخنين، أو دائما قاعدة في أماكن فيها وايد إشعاع، وايد فيها تلوث، أو إذا أنا قاعدة أتبع نظام غذائي غني بالسكر، غني بالدهون، وخاصة الدنيا وغير اللي طبعا والعياذ بالله اللي يشربون الكحول، هاي كلها عوامل خطر. فبالتالي أنا قاعد أعرض عمري فعلا لتنامي الجذور الحرة في جسمنا، فعشان أمنع الإجهاد التأكسدي في الجسم وأقلل من تكوين الجذور الحرة لازم أخذ نظام غذائي يا سماح متروش مضادات أكسدة. احنا تونا قلنا نقول شو يسوي مضادات الأكسدة في الجسم، أبا يدخل في جسمي عشان يحميني، فبالتالي أنا بخلص حصص كل يوم من الفواكه والخضروات، أيوة.
خمس حصص أنا ما حب... خضروات فواكه. خمسة.
أيوة. خمسة إلى ستة، يعني أنا ثلاث حصص فواكه، ثلاث حصص أو أربع حصص خضروات، بالعكس أفضل وأفضل. بس أنا أعطيكم المينيموم عشان ما يقعدوا يقولوا لي أخ ما حبه، مع أن 100 نوع خضرة، 100 نوع فواكه، هذه كلها متروسة فيتامينات A وجيم وبيتا كاروتين والبلابونويد ومركبات الزنك وإلى آخره، متروسة مضادات أكسدة. بالأخص التوتيات، الفراولة، التوت، الخضروات الورقية الداكنة، كل ما لقينا رويد، خس، بربير، سبانخ، أو الصليبية مثل البروكولي الملفوف، غير الحمضيات، التريني واللومي والبرتقال والسنطرة، غير عاد يوم ندخل في البطاطا الطبيعية العادية أو الحلوة اللي هي الفندال، وصولا إلى البذور، بذور دوار الشمس، بذور السمسم، بذور الكتان، بذور الشيا، وبجانب طبعا السمك والمكسرات، الكركم. انا مش قاعده اتكلم عن الكركم يعني في الانستغرام، حتى بس تضيفي له شويه فلفل ينشط مفعول الكركم ويسوي الهوايل، بس عشان بس رشيتي عليه معاه يعني
فلفل اسود،
فلفل اسود يعني اربع مقابل واحد وهكذا،
يعني حط فلفل اسود وكركم وبعدين في ماء ونشربه.
لا لا لا، انا ما اتكلم عن هالخزعبلات اللي يقولون شربي شربي، هي في نمط حياتنا اليومي، يعني الكركم وين احطه في الاكل،
الأكل.
احطه في الاكل، وبعض الاحيان الناس يحطون يوم يخبزون لهم كباب ولا نوع من الخبز يذرون عليه كركم، شويه فلفل اذا استدعى الامر، لكن في الطبيخ دائما خلط الكركم مع الفلفل في حال اذا انت مريضه تبين مركزات عاليه عشان تشفين عمرك. ايوه، شراب ساخن يضاف له الكركم مع الفلفل، شوربه ساخنه يضاف لها الكركم مع الفلفل، وهلم جرى بحسب عادات كل انسان من ناحيه الاكل. لكن أبغير نمط حياتي على السريع، نتبع تمارين رياضية معتدلة، لأن هاي تعطيك نوع من الراحة النفسية، فما يجهد جسمك، عرفتي، ويقلل من الشيخوخة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. هاي التمارين المنتظمة المعتدلة يطالبون فيها حتى الأطباء، لكل واحد وتخصصه، اللي دكتور قلب، اللي دكتور كلى، اللي دكتور ما أدري سمنة، وأهل المجرة. عدم التدخين وعدم مخالطة المدخنين، توخي الحذر في المواد التنظيف الكيميائية، ونتجنب التعرض للإشعاع اللي ما له داعي، ما نكثر مبيدات حشرية في البستنة في حدائق بيوتنا، خل استغلوا لكم تجيبون كل شيء عضوي من سماد، من مبيدات عضوية وهالمجرة. غير هذا عاد احنا كلنا لازم نكون صديق للبيئة ونساعد الدولة، فإنه يا أخي نتشارك في السيايير، سيارة واحدة كل مجموعة أحسن من كل واحد سيارة بروحه سيارة بروحه. هذا نقلل من إنتاج الجذور الحرة لي وللمجتمع مالي. أحمي نفسي من الشمس متى؟ تعرفين متى؟
متى؟
أي ساعة؟
يعني الوقت الظهيرة، هذا من الساعة
أي وقت الظهيرة؟ قبل الظهيرة أبى فيتامين دال، عقب من أتخطى الساعة 10 أو 11 هني أحمي نفسي من أشعة الشمس، لأن الأشعة الفوق بنفسجية تكثر لي من الجذور الحرة. أنام نوم كافي وليلا عشان ينتج لي هرمونات مضادات أكسدة يسوي لي توازن حق الجذور الحرة، متى؟ من بعد الساعة 9 أو 10 أو 11، مب 12 وحدة سنتين، وهاي مصيبة أخرى، لأنها اربطوها بمرض السكري والقلب والاكتئاب. ما نفرط في الأكل، وناكل أكل معتدل بكميات متباعدة في الوجبات، وناخذ وقت من التراخي والتأمل ونخفف من التوتر العاطفي، هاي كلها تبعد عنا الإجهاد التأكسدي. سوينا هالشيء ضمننا أن احنا نبتعد عن مرض الكلى، الجهاز التنفسي، أو مرض القلب، أو الأمراض الالتهابية، أو السرطان، وما غير ذلك من الخرف والزهايمر واللون الرمادي حق الرأس.
شعرها مشكلة. أيوة. يعني سبحان الله، إلا للوقاية من الإجهاد التأكسدي أنت لابد أنك تعيش جودة الحياة، أكل، رياضة، تفكير. نعم،
تعيشين الطبيعة، تعيشين، بس قعدي مع أمك وقولي لها مايا كيف كنت تعيشين قبل، خذي منها وقلدي. نحن الباب يقلدون الماضي، ما يقلدون الحاضر، لأن الحاضر سيء بكل حالاته. صحيح. لأن العولمة لخبطت كل شيء في حياتنا، خربتنا الأمراض،
الجزاء والكل صار عنده توحد لازم بروحه. نعم،
دعوة عيالك معاك انتي تقعدين مع أمك وتأخذين من أسلوب حياتها الصحيح،
الأسلوب الجديد.
إذا كانوا وايد يقعدون في البر، شل عيالك وروح البر، غير خففوا التوتر، وكلوا خضروات وفواكه اللي كنا دائما نشلها ونقعد في الرملة، ولا يوم ينزل المطر ما بناخذ كرتون شيبس وكرتون نوتيلا وما غير ذلك. أمور لخبطت فينا، أمور لخبطت فينا.
جميل جدا. في شيء تحبين تضيفينه محور ما غطيناه قبل أن نختم وياك؟
بس ارجع واقول يا جماعه حاولوا انكم يعني ما تلحقون الضرر في الانسجه الدهنيه في البروتينات مره ثانيه في الحمض النووي نتيجه هذا الاجهاد. يا جماعه الاجهاد جاي وايد من الجنك فود اللي تاخذونه من الفود تراك. موجود كل الاغذيه السريعه الغير صحيه بدراسات قاعدين يسوونها دول اوروبيه امريكيه للاسف ماشي دراسات في الامارات على الفود تراك او شاحنه الطعام انها قاعده تورد اطعمه غير صحيه, فهاي مدعاه لوجود اكثر الاجهاد التاكسدي. خففوا من تواجدكم في الفود تراك يا جماعه الخير, وحاولوا تاخذون اغذيه معقوله صحيه طبيعيه من البحر المتوسط من الشرق اسيا اللي تمتاز بوجود الخضره والفواكه والسوائل اكثر من الدهون او السكريات.
الفود تراك هذا صار يعني موضه للاسف للاسف للاسف.
هاي بالها حلقه لانها لان اللي قاعد يسوي غلط. وجودها في اماكن غلط, عدم وجود السلامه الغذائيه بشكل يومي غلط, المواد اللي تنعرض فيها غلط, وبالتالي انا الاوان يصير فوكس عليها واعاده النظر في وجودها.
جميل جدا, شكرا لك. مثل ما ذكرتي الموضوع يباله حلقه باذن الله اللي هو الشاحنات الطعام هذه اللي مالية الدنيا. شكرا لك جزيل الشكر استاذة ندى زهير الأديب, وقواك الله وان شاء الله يكون اللقاء الثاني باذن الله.
باذن الله, شكرا حبيبي.
لا قواك الله, مع السلامه. اذا مستمعينا كانت ويانا استاذة ندى زهير الأديب, طبعا الامين العام لجمعيه الامارات للتغذيه, مؤسس ومدير اداره التغذيه المجتمعيه, سابقا باحثه وكاتبه ومحاضره وسفيره تجاريه, طبعا وعضو اللجنه العليا لحمايه المستهلك ومنصه مفكر الامارات. الكلمة الأخيرة تقول أن المحبة تظهر أجمل ما في النفوس, تعيد اكتشاف أنفسنا, نتعرف على مكامن الخير فينا, فتعبير المحبة هو المحرك الأقوى للتغيير صوب الأفضل. وصلنا لختام الحلقة, باكر إذا الله راد اللقاء يجدد في مان الله.
راديو البيت,
راديو البيت.